لا نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنستأنف النهاردة بإذن الله كتاب أصول الفقه للشيخ صالح ابن عثيمين، وإن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء هنكمل، يعني اليوم هنستأنف إلى صلاة المغرب، والأربعاء هنبدأ من السادسة والربع أو السادسة والنصف، السادسة والربع إن شاء الله، إلى بعد العشاء، إلى ما شاء الله نستأنف درس الأصول والسياسة الشرعية إن شاء الله، بعد أن كنا قد انقطعنا عنها مدة من الزمن. كنا في الدرس، درس أصول الفقه، وقفنا في المنهيات وما إلى ذلك، اللي هو كل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. وقفنا عند قول الشيخ: ما الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ الذريعة والوسيلة، فقال، وده تعريف مهم قلما تجده في كتاب، فعشان كده دي يعني فائدة نريد ان احنا نهتم بها، ان الشيخ بيفرق بين الذريعة والوسيلة، فيقول: الوسيلة ما توصل الى الغاية قطعا او ظنا. يبقى اذن الوسيلة هو الشيء الموصل، سواء على سبيل القطع او على سبيل الظن. اما الذريعة فهو ما قد يوصل الى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا. لما قال ما قد يوصل، يبقى معناها الذي يوصل الى الشيء على سبيل الشك. يبقى اذن الوسيلة ما يوصل الى الغاية على سبيل الظن او القطع، والذريعة ما يوصل الى الشيء على سبيل الشك. وده تفرقة مهمة جدا هتنفعنا لما نقرأ، نقول مثلا في كلام فقهاء يقولوا: هذا منهي عنه لأنه ذريعة إلى كذا. يبقى ذريعة معناه أن هي أقل في النهي من أن تكون وسيلة إلى كذا. لو قالوا هذا الأمر وسيلة إلى الوقوع في الحرام، فإذا هنا ينبغي على الإنسان أن يمتنع عنه، لأنه إيه؟ يدور ما بين كونه ظنيا أو قطعيا. لكن لما يقول هذا ينبغي الابتعاد عنه لأنه ذريعة، فهذا يكون موصلا للممنوع على سبيل الإيه؟ على سبيل الشك، وليس على سبيل الظن أو سبيل القطع. طيب، ولذلك يقول: فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بالذرائع، زي ما قلنا. طيب، بيقول الفرق بين الصحبة، يقول: لكننا لأن الإنسان كأنه يمد ذراعه إلى الإنسان، فليست الذريعة موصلة حتما أو ظنا، لكن قد تكون ذريعة. فمصاحبة رجل السوء ذريعة، لكن مصادقته وموادته فهذه وسيلة، لأن المحبة تجعل الإنسان يقتضي بمحبوبه دائما. يبقى إذن هنا مصاحبة رجل السوء تعتبر ذريعة وليست وسيلة، لأن المصاحبة قد تكون عن لحظة، وقد تكون عن ساعة، وقد تكون لمجرد لقاء. أما مصادقته يعني يكون صديقا لك، فهذه وسيلة لا شك في الوقوع في المحرم، اللي هو بأن أنت تقع في حبه، وتقع في مودته، وبالتالي تقع في ترك الإنكار المنكر عليه أو الأشد منه، أن تحب ما هو عليه من ظلم أو فسق أو معاصي أو غير ذلك. طيب، فالمهم أننا نقول إن مصاحبة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد، لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صارت وسيلة، لأن المحبة والمودة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق محبوبه لا شك. طبعا كما في الأثر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يبقى المرء على دين خليله، يبقى ده معناه خليله الخليل من الخلة، يعني من الصحبة، لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في المحرم. طيب كده انتهينا ودخل في أمر جديد وهو النهي. ويقول: تعريف النهي. كما علقنا في الأمر وقلنا تعريف الأمر، كان الأولى والأحرى أن نقول إيه؟ الواجب، لأن الواجب أعم من أن يكون أمرا. والنهي كذلك نقول الأفضل، وده اللي هيبقى يتبين من مباحث الشيخ، الأفضل أن نقول الإيه؟ المحرم. لأن إحنا لو قلنا النهي هنجد أن الشيخ إيه؟ مضطر أنه يتكلم في إطار معين، وليست كل الممنوعات محصورة في النهي. يعني الخلاف مش لفظي، مش بنتكلم على عنوان هو كتبه فبنقول نعدل العنوان، لا، ده خلاف يترتب عليه عمل، لأن يقصد هو بباب النهي إيه؟ يقصد الممنوعات، صح؟ فليست الممنوعات محصورة في الإيه؟ في المنهيات، بل الممنوعات تساوي المحرمات. يعني إذن المحرم يشمل المنهي عنه قولا، أو يشمل المنهي عنه يشمل المنهي عنه بالتحذير من سوء العاقبة، أو من الإنذار بالوقوع في الإيه؟ في العذاب، أو في غضب الله، أو في أي شيء من هذا. ولذلك نقول كما قلنا سابقا، نعلق ونقول باب الواجبات، وهنا نقول المحرمات. لكن هنمشي على كلام الشيخ إلى أن يتضح لنا فعلا أن الصحيح نحن نقول المحرم بدل النهي. يقول: النهي قول يتضمن طلب الكف، طلب النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. يبقى يقول: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. يقول أن قوله قول، يبقى يخرج الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وإن أفادت معناه. ده في الحقيقة لا داعي لحصر النهي في كونه قولا فقط، بل كما سوف يتضح أن النهي يثبت بالقول، ويثبت أيضا بإظهار الغضب وإظهار الإنكار، والنهي أيضا يظهر بالإقرار، يعني يقر من نهى عنه، كما حدث مع سلمان وأبي ذر من أنه أمره ونهاه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا داعي لحصر النهي في القول. لكن الذي اضطر الشيخ إلى هذا أنه لم يبوب الباب باسم المحرم، إنما بوب الباب باسم الإيه؟ النهي، فاضطر أنه يقول أن النهي قول. فده من أول فوائد اللي تخلينا نقول إن إحنا نسميه باب الإيه؟ المحرم، أفضل من أن نقول، مش أفضل، ده صح الصحيح، من أن نقول باب النهي. طيب، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر، لأن لما يقول اعبدوا الله فده أمر، فده أمر قول لكنه ليس على سبيل الكف، لكن ولا تشركوا به شيئا هو ده اللي طلب الكف. فقد يكون أمرا فعلا لكن ليس على سبيل الكف، فهو يقول قول يتضمن طلب الكف، ليس كل قول، ليس كل قول. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهم مستفاد من النهي بالقرائن. يبقى خرج بقولنا على سبيل الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. والله كونه يقول على سبيل الاستعلاء أو كونه يقول على سبيل العلو، فالأمر أمر أقصد والنهي نهي، لا يحتاج إلى هذا القيد، لأنه يقينا مدام هذا الأمر صادر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو في دنيا البشر من صاحب العمل أو من صاحب البيت أو من الزوج، فهذا أكيد يفهم عند الناس أنه إيه؟ أمر ونهي، أمر ونهي، من غير ما ندخل كلمة على سبيل الاستعلاء. يبقى هو ما نقول هو طلب ونهي قول يتضمن طلب الكف ممن هو من إن كان من المساوي فهو رجاء، وإن كان من الأقل فهو دعاء والتماس، وإن كان من الأعلى أيا كان الأعلى، والله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، إن كان من الأعلى يعني من الله عز وجل في مسألة أصول الفقه بتاعتنا فهو أمر ونهي. ليه إحنا مش عايزين نخش كلمة استعلاء؟ لأن بعضهم أدخلنا في مسألة أخرى على سبيل الاستعلاء ولا على سبيل العلو، وفرقوا بين الاستعلاء والعلو، ونحن في الحقيقة لا نحتاج لا لهذا القيد ولا لهذا القيد، لأنه على حسب الخارج منه، لم يتردد أحد ولا يدخل في خلد أحد أن الأقل إذا طلب من الأعلى أن يكون هذا أمرا متواتر في كتاب الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، ربنا 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 افتح بيننا إلى آخر الكلام، ولم يدر في خلد عربي أو أي أحد ممن يفهم، حتى الذي لا يفهم لغة العرب لا يتصور من أحد أنه فهم من هذا الكلام أن العبد يأمر ربه. وخذ على هذا ولله المثل الأعلى العبد أو الأجير في إيه؟ في مال صاحب المال، لا يتصور أن الأجير هيؤمر صاحب الإيه؟ صاحب الدار أو صاحب العمل إذا قال له مثلا إيه؟ أعطني أجازة غدا أو أعطني راحة الآن أو إلى آخر، أو أعطني حقي، أي حاجة من الحاجات اللي بتطلب لا يتصور أن الأجير يأمره. وكذلك الابن مع أبيه، فلذلك قلنا أنه إيه؟ لا نحتاج لهذه الزيادة. طيب، ويقول وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون طبعا بلا الناهية، خرج ما دل على الطلب بصيغة الأمر مثل دع واترك وكف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة إيه؟ الأمر وليس بصيغة النهي. طيب، بعد ذلك الشيخ بيتكلم وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة إلى آخره، يقول بصيغة مخصوصة هي المضارع، خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه الصيغة زي دع وذر واترك، يبقى لازم تكون صيغة نهي المسبوقة المضارع المسبوقة بلا، لا تشرك، لا تضرب، لا تغضب، إلى آخر هذه الأشياء. عشان كده قال المضارع المسبوق بلا الناهية. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ده عبارة عن صيغة نهي لكن ليست بصيغة ايه؟ ليست بلفظ المضارع المسبوق بلا الناهية. ها، هو يتكلم عن المسبوق فعل المضارع المسبوق بلا الناهية، لأن دي كلمة ذروا ما بقي من الربا ده عبارة عن ايه؟ أمر، لا أمر عن أمر. يعني لا تأخذوا، فمع كونها أفادت نهي إلى أنها ليست بنهي. التقييدات هذه اللي هو دخل فيها الشيخ ده لأنه التزم في الباب أن يسميه باب النهي، لكنه لو سماه الحرام كما قلنا في السابق، لو سماه الواجب لدخلت كل هذه الصيغ تحت إفادة المحرمات، وذروا ما بقي من الربا، صح؟ طيب يبقى ذروا ما بقي من الربا تساوي ولا تشركوا به شيئا في كون هذا إيه؟ حراما وهذا حراما. لكنه لأنه التزم بأن يتكلم على النهي، فعش كده عايز يميز بين النهي وبين الأمر، بينه وبين الأمر. طيب يبقى إذن دي تمييز لا يترتب عليه شيء، وليس كف. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقال كف عليك هذا، فهذه ليست ناهيا لأنها بصيغة الأمر ولكنها أمر. طيب وقد يستفاد، هو ده اللي بيقول عليه، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. يبقى إذن لما أقول يستفاد طلب الكف بين قوسين يعني المحرم، يبقى كنا نسمي الباب بهذا من الأول عشان نوفر على أنفسنا التقييدات دي كلها، وبعدين نرجع نقول وقد يستفاد طلب الكف، يعني قد يستفاد المحرم مش النهي بقى، لأنه ما قدرش يقول ويستفاد النهي. يبقى قد يستفاد طلب الكف ده اللي احنا كنا قلنا عليه من الأول، وكنا بوبنا الباب بباب المحرم، ونقول إن المحرم يدل إما بالصيغة، إما صيغة ذروا ما بقي، إما صيغة لا تشركوا بالله شيئا، أو قد يدل بإباء مثل أن يوصف الفعل بالتحريما. أو الحظر أو القبح. قل إن الله حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى حرم، يبقى ده لهو قال لا تفعلوا ولا قال اتركوا، لكن عبر عنه بالتحريم. أو الحظر، أو الحظر كل ذلك إن سورة الإسراء، أي سورة الإسراء محظور، نعم، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، لا مكروها مش كده، مكروها لا، في محظورة بعد ذلك جاء في قوله تعالى في آخر سورة الإسراء الربع الثالث سورة الإسراء هتذكروا يعني. طيب أو القبح، أو القبح أو بذم فاعله، كل هذه صيغ، أو يرتب على فعله عقابا أو نحو ذلك. وقد يستفاد كقول تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، تعبير، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم. وقد يوصف المحرم أيضا بالمكروه، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها في سورة الإسراء، أعقبت الإيه؟ النهي عن القتل وعن الزنا وعن المشي خيلاء في الأرض وعن غير ذلك، أو الربع الإيه؟ أو الربع الثاني، كل ذلك ثم أعقبه سبحانه وتعالى وقال كل ذلك كان. وقول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، صح؟ فإذا ده تعبير خاص بالكتاب والسنة أنه يعبر عن المحرمات بالمكروه، نعم. طيب أو يذم فاعله، أو يذم فاعله زي الأشياء الكثيرة التي ذمت الصفات السيئة التي عرف منها أن هذا من المحرم. طيب ما تقتضيه صيغة النهي؟ احنا نذكركم بأن ما تقتضيه صيغة الأمر أن الأمر على الفور، وأن الأمر يكتفى منه يعني ينفذ بفعله مرة واحدة إلا أن يدل دليل على التكرار، وأن الأمر احنا قلنا ايه على الفور، وأنه للمرة الواحدة، وأن الأمر اللي احنا قلنا على الفور ده الأمر غير محدود النهاية الذي لا نهاية له، أما الأمر المحدود بأول وآخر زي الصلاة بين الظهر والعصر فهذا له أن يفعله في أي وقت من هذه الأوقات. يبقى إذن أهم ما يستفاد من الأمر هو أنه على الفور وأنه للمرة الواحدة. إما يقول وأنه مرة واحدة وفي حاجة ثالثة وأنه للوجوب وأنه الوجوب للحتم يعني. إما نيجي نقول ما يستفاد ما تقتضيه صيغة النهي، نقول نفس الكلام. أول حاجة أنه يقتضي التحريم، ده على الراجح. زي في الواجب لما فصلنا وقلنا بعض العلماء قال إن صيغة الواجب تأتي صيغة الأمر تأتي لإيه؟ تأتي للتهديد وتأتي للمندوب وتأتي للإباحة وتأتي لغير ذلك. وميزنا، أرجو ألا تنسوا هذا الكلام، ميزنا خصوصا أننا ميزنا الأمر الوارد للإباحة، خصوصا زي قوله تعالى افعلوا ما شئتم أو آمنوا به أو لا تؤمنوا به. كل هذا اللي بيستدل به بعض الناس الآن ضعاف العقول أن ده معناه إباحة حرية العقيدة أن تكون مشركا أو تكون مؤمنا. قلنا أن جميع الأوامر الواردة على التخيير خصوصا في باب الإيمان، الإيمان أو الكفر، يعقبها دائما تحذير. راجع كل آيات دي هتجدوا آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن تحذير بعدها. فكل الحاجات اللي ورد فيها بالتخيير يرد بعدها تحذير لكي يدلل على أن هذا ليس ظاهر التخيير. نفس الكلام يأتي بصيغة النهي، يأتي لكذا وكذا وكذا، الصحيح أن النهي للتحريم. طيب يبقى زي الواجب. والصحيح أن النهي يقتضي مرة واحدة، لا بقى، لأن لو فعله بعد ذلك لسمي إيه؟ عاصيا. يبقى أدي أول خلاف، أول فرق قصدي. والأمر الثالث أن هناك قلنا أن الإيه؟ أن الأمر على الفور. طب هل النهي على الفور؟ ده بديهي، ده مش محل خلاف. ليه؟ لأنه لو تأخر لحظة لسمي أنه إيه؟ عاصم. يعني لو قيل له لا تدخل من هذا فدخل فلم يمتثل ولو لثانية، يبقى إذن هنا النقطة بس الوحيدة اللي يشبه فيها باب الأمر اللي هي نقطة أن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. أما كونه فورا وكونه على الدوام فهذه بديهية من البديهيات. يعني إيه بديهية؟ يعني من لوازم كونه نهيا أن يكون إيه؟ على الفور وأن يستمر، وأن ده مش محل خلاف، ده مش متصور فيه الخلاف. يبقى مسألة وهو أن الأمر يقتضي الصحة، أن الأمر يقتضي الصحة. لما يأمر سبحانه وتعالى بأي أمر، يأمر بالصيام، بالزكاة، بالصلاة، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بأي شيء، يبقى ده معنى إيه؟ معناه أن هذا الشيء يقع صحيحا، صح؟ لأنه لا يأمر بالفاسد، صح؟ ولا يأمر بالباطل، وإلا لا ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى كما ينزه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. يبقى إذن الأمر يقتضي الصحة، يبقى دي الحاجة الرابعة، رابع حاجة في الاثنين. طب ما جنقل على نفس المسألة دي في النهي، طب وهل النهي يقتضي الفساد؟ يعني احنا قلنا الأمر يقتضي الصح او الوجوب بقى، صح؟ او الندب، يعني الامر اعم من ان يكون وجوبا او ندبا، صح؟ يبقى الامر سواء كان امر على سبيل الالزام اللي هو الواجب، او سواء كان امر على سبيل الايه، على سبيل الندب، او على سبيل يعني على سبيل عدم الالزام اللي هو الندب، سواء هذا او هذا، فهذا معناه أن هذا الفعل يقع صحيحا، وإلا يكون الأمر به إيه؟ عبث، وسبحانه وتعالى منزه عن هذا. طيب نفس المبحث لما ننقله إلى النهي، فنقول وهل النهي أيضا مثله يقتضي أن المنهي عنه فاسدا أو باطلا؟ ده محل خلاف، ده محل خلاف. الشيخ هنا أطال في الحقيقة، وأهل العلم أطالوا في الحقيقة. فمثلا قالوا أن النهي إذا عاد النهي، أنا ما أقول أطالوا أطالوا، يبقى أنت هيلزمك أن تقرأ الكلام بتاعه ده كلام الشيخ سهل، لا صعوبة فيه، بس هو في الحقيقة احنا لما نيجي نشرح لكم مش هنلجأ للكلام اللي هو قاله الشيخ، لكن الكلام اللي هو بيقوله كلام سهل جدا تقرؤوه هتلاقوه سهل. انا بقول سهل وتقرؤوه لان انتوا هتبقوا ملزمين به في الأسئلة، او على الاقل عشان تقول ان انت درست كتاب الشيخ صالح قراءة او متنا وشرحا. طيب، فمثلا ذهب فريق من اهل العلم الى ان النهي على عمومه اي نهي كان يقتضي البطلان، خلاص يقتضي الفساد. لا فرق عندهم بين اي نوع من النهي، لا فرق عندهم بين الامر، بين النهي عن الصلاة في الاوقات المنهية عنها، في الاوقات المنهية عنها، وبين النهي عن قراءة القرآن حال الركوع، قراءة القرآن حال الركوع مثلا أو حال السجود، صح؟ شو نهي الإنسان عن قراءة القرآن حال كونه راكعا أو ساجدا. ولا فرق عندهم بين النهي عن صوم يوم العيد وعن غيره من الأشياء، أو النهي عن الغيبة والنميمة في الصوم، لا فرق بين هذا وهذا، فكل هؤلاء صيامهم وصلاتهم باطلة. وذهب فريق آخر على النقيض، وده من العجب العجاب، إلى أن النهي يقتضي الصحة، وده شيء يحتاج الإنسان إن هو يركز شوية، لكن هكذا هم قالوا. اللي قالوا إن النهي يقتضي الصحة دول منسوب هذا إلى الحنفية، قالوا لأني طالما أن الشرع قد نهى عنه فهو يتصور عمله ويتصور وقوعه، مادام يتصور عمله ويتصور وقوعه يبقى هو مش باطل، هكذا قالوا. لكن احنا لو تذكرنا الكلام اللي احنا لسه قايلينه، ان الامر يقتضي ان هذا الشيء حسن صح وجميل، وعلى العكس والنهي يقتضي ان هذا الشيء قبيح، فكيف انا اجعل النهي الذي هو علامة القبح دليل على صحة هذا الشيء؟ ده شيء مش متصور اساسا، مش متصور. ده بطريقة بسيطة خالص بدون الدخول في مسألة أصول الفقه بتاعة الحنفية وغيرها، ده أبسط طريق. يبقى إذن فريق ذهب في النهي يقتضي الفساد أو البطلان إلى أن كله فاسد وباطل، كل حاجة فيها نهي، يبقى هذا الشيء يقع باطلا وفاسدا زي ما قلنا أنواع الأمثلة اللي احنا قلناها. وفريق ذهب العكس، قال لا، ده لما ينهى عن الشيء ده دليل على صحة الشيء، يأثم صح صاحبه عندهم طبعا يأثم، لا مش يقول انه ما يأثمش، يأثم يعني لو صوم يوم العيد يأثم عندهم، بس دليل على صحته، يعني لو صام يوم العيد بدلا عن نذر او عن كفارة يمين او عن اي شيء من هذه الاشياء وقع نذره وقعت كفارته، لكنه يأثم لمخالفته للنهي، لكن صومه صحيح. قالوا لأن هو ما دام نهى عن الصيام يوم العيد يبقى إذن يستطيع أن يستطيع أن يفعله، وهذا الشيء ممكن إيقاعه، ممكن وقوعه، وهذا لا يكون باطلا ولا فاسدا. ذهب فريق، نعم، ها، هيشمل اقل شيء، هيشمل الجزء اللي فيه المخالفه، بس الجزء ده زي الامثله اللي احنا قلناها هيغبط العمل، يعني في الصوم خلاص راح الصوم، في الصلاه ضاع الركن اللي هو فيه زي الركوع او السجود، لو كان الكلام ده صح طار، ما هو كان الركوع باطل، ما هو ده ركن طارت. ذهب فريق الى التفرقه وهم الجمهور، جمهور أهل العلم، وقالوا بأن النهي إذا كان عائدا إلى ذات الشيء فهو باطل، أما إن كان عائدا إلى وصفه أو إلى أمر خارج عنه فلا يبطل. إذا عاد أن يكون نهي عائدا إلى ذات الشيء المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، أو يكون نهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بالذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. الكلام ده مش قالوا فريق الحنابلة دول بس أو أيده الشيخ صالح بس، بل ده كلام الجمهور اللي هم بيعبروا عنه، بيقول إن كان هناك انفكاك جهة، بمعنى أنه يتصور عمل هذا الشيء بدون هذا الشيء ففي هذه الحالة يصح. طبعا الكلام ده لازم أنا أفسره لكم عشان تفهمونه. أما يقول انفكاك جهة، يعني مثلا مثال زي المثال المتفق عليه زي الصلاة في الأرض المغصوبة، فهم يقولوا إني يتصور أن هذا رجل إنه هو يصلي بلا إثم، يصلي بر صح؟ يبقى هو إذا صلى في الخارج كان مصليا وفي نفس الوقت لم يكن لم تكن تقع عنه، فذا يقول يبقى ده معناه لما يصلي في الأرض المغصوبة فيتصور صلاة بدون اغتصاب ويتصور اغتصاب بدون بدون صلاة، صح؟ فيقول هذا دليل على أن الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني النهي هنا مش لعين الصلاة، ده لشيء تابع له. لكن لما يجي يصوم يوم العيد مش هنقدر نتصور ان الاثنين ينفكوا عن بعضهم، ها؟ يبقى مفيش نهي. يعني التاني قال يصلي بره، طب هاجي انا اقول يصوم يوم غير العيد، ماشي خلاص، اي صح ان يصوم يوم غير العيد، لكن مش هينفع متى يقع الاثم بدون ده، مفيش، مش لاقيين. يعني هنا قلنا لو اغتصب بس هيبقى يتصور فعلا غصب بدون صلاه، صح؟ ويتصور صلاه بدون غصب، لما تيجي في صلاة في الصيام يوم العيد مش قادر تلاقي الحتة دي، هتلاقي يتصور صوم بدون يوم العيد، نعم، لكن مش هتلاقي العكس، مش هتلاقي معصية وقعت في يوم العيد بعيدة عن الصيام، أقصد تتعلق بالصيام يعني. فهم قالوا ان لو في انفكاك جهة، طبعا انتوا عمالين تستغربوا من كلامي وغالبا انتوا مش تفهموا كلامي لأن نفسي ما فهمتوش ولا حد فهم. يعني كان بقول لكم الأمثلة دي لو أنتوا جيتوا تطبقوها، بل بالعكس لو جيت ترددوا كلامي أنا اللي قلته ده تاني عشان تقتنعوا بيه، هتلاقوا الاقتناع ضعيف بل يكاد لا يقع. فأنا عايز أوصل أقول نظريا هم تكلموا كويس جدا، يعني قال لو النهي راجع لذات الشيء نفسه يبقى النهي ده باطل، لو راجع لحاجة بره ذاته أو بره شرطه يبقى ده النهي ده مش باطل ولا فاسد. احنا عايزين نقول ان التفرقة دي في الحقيقة تفرقة صحيحة، لكن لا يمكن ان نستفيد منها شيء، لان احنا لا احنا ولا غيرنا قادرين نفهمها اساسا، بل ان تطبيقها صعب التطبيق جدا. هقول لكم انا ليه صعب، فاحنا نكتب عندنا ان احنا عشان نوضح المساله دي ونشرحها لازم نشرح عده اشياء تعريفات بسيطه نوصل من المطلوب. عايزين نقول هو بيقول ان كان الشيء موجه لذات الشيء يبقى انا لازم اعرف ذات الشيء، هو ايه ذات الشيء؟ اشرح، قول لي ما هو ذات الصيام؟ اللي الذات في الصيام؟ اما ان كان خارج الصيام، ايه اللي خارج الصيام؟ مش عارف يعني، هل خارج الصيام الاكل والشرب؟ طب والنساء؟ ما اعرفش يعني، هل انا متروكة ليا ولا بالنصوص؟ يبقى اذا احنا لازم نعرف السؤال الاول يسئل، او احنا نسأل نقول ما هو ذات الشيء وما هو الشيء اللي خارج عن ذات الشيء، بحيث لما يجي ناحية يقول لا ده لذات الصلاة يبقى صلاتي كده بطل، وده لخارج الصلاة يبقى ده خارج بطل، صح؟ على طريقتهم. يبقى لازم اعرف الاول ذات الشيء وخارج الشيء، صح؟ طيب الامر الثاني لازم نوضح ايه الحجة اللي جعلت العلماء يقولوا ان المنهي عنه باطل، وهل هو على اطلاق، منين جاي القاعدة دي؟ يعني ايه الدليل على القاعدة دي من الاصل؟ ايه الدليل من القاعدة دي من الاصل؟ الامر الثالث ان احنا نوضح لكم المذهب الراجح في هذه المسألة، ده اللي احنا هنبحثه في المرة القادمة ان شاء الله. يبقى دول حاجتين اكتبوهم، وبعد ذلك احنا نتكلم في كلام الشيخ، ولان في هو كلامه في حاجات كالعادة طبعا، في حاجات ما شاء الله تحتاج الى تنبيه عليها، وفي امثلة شرعية وضربها امثلة جميلة، يما نفهم الموضوع هنقدر نحكم في الامثلة دي ان شاء الله، يعني نقدر نحكم بحكم العلماء الذين اصابوا الصواب في هذه المسألة. فيبقى احنا اذا المرة القادمة هنعرف ايه الذات وايه الخارج، او معنى صح بقى نتطور شوية يعني، هنقول ايه الذات وايه العرض، يعني ايه ذات الشيء وايه الشيء اللي هو العرض الخارج عنه. وبعدين الامر الثاني هنوضح ايه الحجة عند العلماء، لان دي صح الحجة عند العلماء القائلين بان النهي يقتضي الفساد يقتضي البطلان. وبعدين الحاجة الثالثة نوضح المذهب الراجح، وبعدين رابعا نقرأ كلام الشيخ. ارجو ان انتم تكونوا الكلام ده، لان انا اول ما بمشي من هنا بنسى الكلام ده اساسا. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي.